الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قبل أن أتكلم عباد الله عن المخرج من هذه الفتن وهذه الشبهات وهذه الشهوات، أريد أن أقف وقفة سريعة مع الأحداث التي تمر بها البلاد، وأبدأ بأحداث العباسية، وأقول للمجلس العسكري وللجيش المصري: خنتم الأمانة ولم تكونوا على قدر المسؤولية، فإنكم قد بينتم في بداية الثورة أنكم تنحازون إلى الشعب، وأن الجيش جزء من الشعب، وأن المجلس العسكري هو أمين على هذه الثورة، ونحن لم نجد صحة هذه الأمانة. بل ما حدث بالعباسية يوم الجمعة الماضية وقبلها بيومين أو ثلاثة من دخول البلطجية على المعتصمين ومتابعتهم للملتحيين وذبحهم إياهم، وقلنا أن هذا أحد ثلاثة أمور: إما أنكم جئتم بهؤلاء البلطجية لأن هذا البلطجي لا بد يعني أن يوجهه أحد وأن يدفع له أحد الثمن، وأي أحد له مصلحة في فض هذا الاعتصام إلا المجلس العسكري. الأمر الثاني أنكم سهلتم دخولهم وتسلطهم على المعتصمين، والذي بعث بهم فلول النظام السابق الذي يحرق البلاد ويزهق الأرواح ويخرب، ومع ذلك ينتظر أن ينتخبه الناس في الانتخابات المقبلة، أو عنده أمل في التزوير حتى يعود هذا النظام مرة ثانية. الأمر الثالث وهو أضعف الإيمان، أنكم مؤتمنون على دماء الشعب المصري، المجلس العسكري ووزارة الداخلية، والذي حدث خيانة لهذه الأمانة، فأنتم الذين تحكمون البلاد، وما حدث لم يحدث في عهد مبارك، كان مبارك يتورع عن أن يأتي ببلطجية يذبحون الناس ويتابعون الناس ويلاحقون الناس، فما حدث عباد الله يتحمل مسؤوليته بالمقام الأول المجلس العسكري ووزارة الداخلية التي في ظنه هي أسوأ من وزارة حبيب العدل. فأقول ما حدث من جرائم فهو في رقبتهم وهم مسؤولون عن هذه الدماء. وأقول جيش المصري إن كنتم قد انحزتم إلى الشعب بالفعل فما الذي دعاكم إلى سحق الناس بالميادين وأمام وزارة الدفاع وملاحقتهم؟ حتى حكت بعض الفتيات التي حضرنا لتمريض المرضى والجرحى أنهم كانوا يضربون الناس ويذبحون الملتحيين. نقول لهم هذا جزاء الملتحيين الذين قد حموا البلاد وحرسوا أقسام الشرطة وضباط الشرطة والذين حققوا الأمن للبلاد عندما سقطت الداخلية. هل هذا جزاء يعني فعلهم؟ وهل هذا رد جميلهم؟ كلما أخذتم أنفاسكم وصار فيكم شيء من القوة أول ما تتجرؤون على الملتحيين والملتزمين بشرع الله عز وجل المتين. أقول لهم تذكروا ما يحدث الآن في تركيا، كيف أن جنرالات الجيش قد قاموا بانقلاب على أربكان منذ 20 سنة تقريبا، وهم الآن قد تجاوزوا 90 سنة يساقون يعني إلى السجون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا من أولياء الله عز وجل فهو يحارب الله عز وجل، والله عز وجل يحاربه، فقد آذنته بالحرب لأنه يحارب الله عز وجل. ومن حارب الله فهو محروب، من حارب الحق فهو محروب. فأنا أذكرهم بما حدث بتركيا وأقول للجيش المصري أظهروا الشجاعة عند مقاتلة العدو في مقاتلة إسرائيل أو غيرهم من الكفرة الذين يعادون البلاد، فهذه وظيفة الجيش. أما أن تظهروا القوة على الشعب الأعزل وترقصون وتفرحون وتغنون بعد أن تسحقونهم بميدان العباسية فليست هذه هي الشهامة وليست هذه هي الرجولة. فنقول لهم ينبغي أن تعودوا مرة ثانية أنتم والشعب المصري شيئا واحدا، فأنتم من الشعب والشعب منكم، والمجلس العسكري لن يغني عنكم من الله عز وجل شيئا. فعليهم أن يتوبوا وأن يعودوا إلى الله عز وجل وألا يتكرر ما حدث بالعباسية. وإن كانوا ينوون تزييف الانتخابات من أجل أن يأتوا بأحد من فلول النظام فهذه سوف تكون قاصمة الظهر بالنسبة إليهم، فلن نرضى بذلك، لن نوافق على ذلك، وسوف تكون أرواحنا عباد الله فداء لحماية هذا البلد من فلول النظام مرة ثانية الذين خانوا الأمانة وسرقوا البلاد وأحرقوا البلاد والعباد. هذه نظرة سريعة إلى ما حدث بالعباسية. أما ما يحدث بالنسبة للجنة الدستورية فأقول إن النص الدستوري قد نص على أن تشكل هذه اللجنة من مجلسي الشعب والشورى 100 عضو من مجلسي الشعب والشورى، لأن هؤلاء المجلسان يمثلان الشعب المصري بالانتخابات النزيهة المعروفة. ولما وجدوا أن الإسلاميين 3/4 هذين المجلسين وتكونت اللجنة من 60 عضوا من الإسلاميين، إذا بالمجلس العسكري وإذا بالعلمانيين والليبراليين والنصارى ومعهم شيخ الأزهر، كلهم يتكتلون في مواجهة الإسلاميين من أجل إسقاط اللجنة الدستورية، ثم هم الآن يريدون أن تتشكل لجنة دستورية لا ينضم إليها أحد من المجلسين، مجلسي الشعب والشورى كأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى هم الذين سخط عليهم ولا يقبلون في اللجنة الدستورية، فلماذا خلط الأوراق بهذه الطريقة؟ ولماذا يخالفون نص الدستوري وهم يفعلون ما يشاءون من أجل الكيد للإسلام وأهله؟ أقول ليس البرلمان هو طريق عز الإسلام والمسلمين، ومع ذلك لا ينبغي لنا أن نترك البرلمان لأن فيه تحصيل فوائد وفيه تقليل مفاسد، ولكن ينبغي أن نعلم أن طريق الإسلام ليس هو هذا الطريق، بل هو طريق البذل والتضحية لإعلاء راية الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل. فإن الباطل لا يسلم للحق إذا كسب في جولة انتخابية، بل هو يقاتل حتى آخر نفس، ونحن أيضا سوف نقاتل حتى آخر نفس حتى يعود الحكم لله عز وجل. فالليبراليون والعلمانيون يقولون يجوز لكل أحد أن يحكم إلا الله عز وجل، يقبلون شريعة الرومان وشريعة الفرنسيين وشريعة البريطانيين، ولكنهم لا يقبلون شريعة الله عز وجل. فلا يمكن أن نلتقي يعني معهم في التقاء، فالله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله عز وجل. وهؤلاء يقولون إن الحكم إلا لغير الله، لا يقبلون شريعة الله، ولكنهم يقبلون أي قانون وضعي وأي شرع بشري، ولا يقبلون شريعة الله عز وجل. فلا يمكن أن نلتقي معهم في نقطة التقاء. الضوء الثالث على ما يزعمونه من أن السلفيين فرقوا الصف وفرقوا الأصوات، أقول نحن لم نقدم مرشحا للرئاسة، وإلا كان لهم الحق في هذه الدعوة، وهم الذين قدموا مرشحا ولم يستفتون ولم يستشيرون يعني في ذلك، وكأنهم أوجبوا علينا أن نتبع مرشحهم، ونحن لم نتعمد أن نكون ندا وخصوما للإخوان المسلمين، فهم جماعة من جماعات الدعوة، ونحن أيضا جماعة من جماعات الدعوة، ونحن الأكثر عددا والأحسن كيفا التزاما وإظهارا لشرع الله عز وجل وعلما وهداية، فكيف يجبون علينا أن نقلدهم وأن نتبعهم في مرشحهم؟ فنقول بأن الدعوة اختارت من ترى أنه الأصلح للمرحلة، وإن لم يكن كاملا في نفسه، ومرشحنا ومرشحهم من مدرسة واحدة، ولكن مرشحهم ما زال ينتمي للجماعة، وانتماءه للجماعة قد يجعل مصلحة الجماعة فوق مصلحة الشعب. وعلى كل حال نحن نرجو من الله عز وجل أن ينصر أحد الإسلاميين الذين لهم مشروع إسلامي، وألا نمكن لفلول النظام أو للعلمانيين والليبراليين أو الناصريين والاشتراكيين الذين لا يتقون الله عز وجل. نحن نرجو أن يفوز أحد المرشحين الإسلاميين، فليس عندنا تعصب لشخص معين، ولكننا رأينا بالانتخابات النزيهة اختيار شخص معين، فهذا اجتهادنا ولا نلام على هذا الاجتهاد. فتن كثيرة عباد الله متنوعة، وجراح كثيرة تمر بها الأمة، ولكننا على ثقة بأن الله عز وجل يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا، والله عز وجل لطيف بعباده، سوف يقدر لنا الخير حيث كان. والذين يكيدون بالأمة والذين يريدون أن يسقطوا البلاد والعباد في أزمات اقتصادية وأن يجروها إلى حرب أهلية أو إفلاس عام، نقول لهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لن يصلح عملكم، وسوف تبوؤون بخسارة الدنيا والآخرة إن لم تتوبوا وترجعوا إلى الله عز وجل. ثم ما الواجب علينا عباد الله في هذه الفتن والإحن والمحن؟ الواجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نكثر من الاستغفار ومن العبادات، لعل الله عز وجل يرفع عنا الأزمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. افتتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أي من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه، ثم قال: أيقظوا صواحبات الحجرات يصلين، أي أنه عند الفتن ينبغي أن نهرع إلى مزيد من العبادة والطاعة والإقبال على الله عز وجل، خاصة عباد الله ونحن مقبلون بعد شهرين ونصف تقريبا على شهر رمضان المبارك، فينبغي أن نستعد له بمزيد من الطاعة، من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والاستغفار وغير ذلك، فهذا مخرج من الفتن. من مخارج الفتن كذلك عباد الله، ومن الواجب على المسلمين عند الفتن أن يعتصموا بكتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي من كثرة الفتن تجد الرجل في الصباح مع أهل الإيمان وفي المساء مع أهل الكفر، أو أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى كتاب الله عز وجل، بتلاوته، بالقيام به، بالعمل به، بتحكيمه، بالقضاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة عند كثرة الفتن إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل، بخلاف ما ينادي به هؤلاء الشهوانيون والعلمانيون، مزيد من البعد عن الشرع وتحذير من شريعة الله عز وجل. فالأرض عباد الله لا نقول لا يصلح إلا شرع الله، بل نقول لا يصلح العباد والبلاد إلا بشرع الله عز وجل. فينبغي على الأمة عباد الله أن تعود إلى كتاب الله عز وجل، فهذا أعظم ما يثبت الناس عند الفتن، كما قال عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقولون: هل نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة؟ قال عز وجل: كذلك، أي نزلناه منجما على سني البعثة 23 سنة، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال: القرآن هو أعظم ما يثبت عند الفتن لأمور: أولا، القرآن يشتمل على الوعظ والوعيد والتهديد والترغيب، والنفس إذا رغبت في الخير رغبت، وإذا خوفت من الشر هربت، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. فالعبد عباد الله بالترغيب والترهيب يثبت على دين الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل. كذلك ثلث القرآن تقريبا في القصص القرآني، قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. فالله عز وجل يقص علينا قصص الأنبياء والمرسلين والقصص القرآني، لأن سنن الله عز وجل واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويظهر من القصص القرآني كله أن العاقبة للمتقين، وهذه سنة من سنن الله عز وجل، كما قال تعالى بعد غزوة أحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي لابد أن يكون الهلاك للمكذبين والنصر والتمكين لحزب الله الموحدين. من أسباب الثبات كذلك في كتاب الله عز وجل أنه يعلي الإيمان ويثبت شجرة الإيمان، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافرون. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا بسماع كلام الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكلما ازداد الإيمان وكلما ثبتت شجرة الإيمان في قلب المؤمن فإنه تكون أقوى على مواجهة عواصف الشهوات وعواصف الشبهات. فهذا النوع الثالث من أنواع التثبيت في كتاب الله عز وجل أنه يغذي شجرة الإيمان ويقوي شجرة الإيمان فتكون أقوى على مواجهة الفتن والإحن والمحن. الأمر الرابع عباد الله أن القرآن شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكلما سلم العبد من الأمراض كلما كان أقوى وأثبت، والمريض يحتاج ما لا يحتاجه السليم لضعفه، كما قال عز وجل مخاطبا أمهات المؤمنين ونساء الأمة: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فالمريض يضره ما لا يضر السليم، فإذا سلم القلب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات فإنه يكون أقوى على مواجهة الفتن والمحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، من أسباب النجاة من الفتن عباد الله المسارعة إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فالعبد إذا اجتهد في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد ثباته وقوته أمام الفتن وأمام المحن. ومن أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا. ومن سمح لقدمه أن تنزلق لا يدري أين تصل قدمه، فينبغي عليه ألا يتهاون في أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، أي في الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا، ثباتا على دين الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال عز وجل تأكيدا لنفس المعنى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، لأنه كان مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين في الدنيا بطاعته لله عز وجل وبتعظيمه لأمر الله عز وجل، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة أولئك الذين وصفهم الله عز وجل من الصديقين والصالحين والشهداء، فيكون جزاؤه في الآخرة كذلك، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ويحك ما أعددت لها. فقال: أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فالذين يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء الله عز وجل والصديقين والشهداء، فهو معهم كذلك في جنة الله عز وجل. من أسباب الثبات كذلك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل. كل واحد منا مبتلى بذنوب وعيوب هو أو أدرى بها وهو أعلم بها من غيره، فالبدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم. فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. من أسباب النجاة من الفتن أن نعرف زيف الباطل، وأن الباطل كان زهوقا لا يستمر. عباد الله، هو يعلو كالزبد الرغوة التي تكون فوق سطح الماء في غياب الحق أو أهل الحق الذين يقولون كلمة الحق والذين يضحون من أجل الحق. فإذا ظهر هؤلاء لا بد أن يضمحل الباطل وأن يزهق الباطل. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لابد أن نعرف زيف الباطل. لابد كذلك عباد الله أن نعرف أن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل لابد أن ينصر حزبه الموحدين عاجلا أو آجلا. لابد أن تكون الدولة لأهل الحق وأهل الإيمان، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. فلن يستطيع الباطل وأذناب الباطل وأولياء الباطل أن يظهروا على الحق ما دام في الأمة من يقول كلمة الحق ومن عنده استعداد لأن يضحي من أجل إظهار الحق. فلا بد أن نعتقد أن الإسلام هو المنتصر في النهاية، وأن جنود الباطل كما قال عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية الكريمة نزلت والصحابة يعذبون في ربوع مكة، وتحققت في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهزم جمع الكفر وولوا الدبر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لم يكن معهم عدد ولا عدد، ولكن نصرهم الله عز وجل لأنهم نصروا دين الله عز وجل، كما قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد أن ننصر دين الله عز وجل حتى ينصرنا الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه وأنصاره، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم شردهم كما شردوا المسلمين، اللهم نكل بهم كما نكلوا بالمسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم عجل بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم خوي شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.